الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الحسن الصيقال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يروي الناس، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، قلت كيف يتفكر؟ قال: يمر بالخريبة أو بالدار فيقول: أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ وقد ورد في رواية أخرى عن أمير المؤمنين: نبه بالفكر قلبك، نبه بالفكر قلبك، وجافي عن الليل جنبك، واتق الله ربك. كان البحث فيما سبق في تطبيق صغروي لملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، وهو مورد ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم لاقى الثوب أو البدن بعض أطراف العلم الإجمالي، فهل يحكم على الملاقي لأحد الأطراف بالتنجس أو لا؟ وذكرنا بالأمس أن هناك مبنيين في المسألة، وشرحنا كلا المبنيين، وذكرنا أن الصحيح هو أنه مجرد ملاقات أحد الأطراف لا يكفي في الحكم بالتنجس، وذلك لتمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي فلما ذكرناه بالأمس أن ما دل على لزوم الاجتناب عن النجس لا يعم لزوم الاجتناب عن ملاقيه ولو بالوسائط، فما دل على لزوم الاجتناب عن الخمر، عن الدم، عن البول، نفس هذا لا يدل على لزوم الاجتناب عن الماء القليل الملاقي للبول أو الدم، أو الثوب أو الزيت أو السمن الملاقي للنجس، بل أن الصحيح أن حكمنا بنجاسة الملاقي متوقف على تمامية دليل آخر، وهو ما ورد من الأدلة على تنجس الملاقي للنجس، فهذا حكم وضعي، تنجس الملاقي للنجس، فإن ثبت أنه لاقى النجس فتنجس. والمفروض في موارد موردنا لا يحرز أن هذا الطرف هو النجس، فلا يتنقح موضوع تنجس ملاقي النجس، بل الجاري إما أصالة الطهارة كأصل موضوعي، نجري أصالة الطهارة في البدن في الثوب، أو نجري أنه إذا كان من قبيل الإباحة والأكل هل يجوز لي أن أأكل هذا الزيت أو لا، لأنه لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة، تجري أصالة الإباحة، وهذا شرحناه في الدرس السابق. وأما رفع المانع وهو ما استشهد به لإثبات أن ما دل على اجتناب النجس يراد منه ما يعم الاجتناب عن ملاقيه عليكم السلام ولو بوسائط. وكان هناك شاهدين في البحث السابق. الشاهد الأول كلام السيد أبو المكارم في الغنية، والثاني هو التشبث باستدلال الإمام في رواية جابر الجعفي. وكلا الشاهدين محل إشكال. أما الشاهد الأول فلنا أن نمنع ما أفاده صاحب الغنية، فإن دعوى أن قوله تعالى والرجز فهجر أي النجس فهجر يستفاد منه أنه لزوم الاجتناب عن ملاقي النجس من نفس هذا الدليل دعوى عهدتها على مدعيها. فنحن لا نفهم من دليل أن اجتنب النجس اجتنب الخمر إلا لزوم الاجتناب عن العين. أما لزوم الاجتناب عن الملاقي فليس مستفاد من دليل والرجس فهجر، بل إنما هو تعبد خاص مستفاد من دليل آخر، وهو ما دل على أن الملاقي للنجس يتنجس. ولولا هذا الدليل ولولا هذا التعبد الخاص لما حكمنا بتنجس ملاق النجس، كما شكك بعض، كما بينا بالأمس أن بعضهم شكك في تمامية هذا الدليل، مع أنه يسلم بدليل والرجز فهجر الخمر اجتنب الخمر. فمن هنا يتضح أنه لو جاءنا دليل وقال اجتنب المشتبه في موارد العلم الإجمالي لا يستفاد من دليل اجتنب المشتبه، اجتنب أيضا ملاقل مش مشتبه. فإن قلت، خاف تقول حكاية، بأنه كيف تقولون بأن الدليل رحمك الله الدال على لزوم الاجتناب عن الشيء لا يدل على لزوم الاجتناب عن ملاقيه، وأن المشتبه ليس منزل منزلة المعلوم، والحال أن هناك شواهد من كلمات الفقهاء يفهم منها أنهم رتبوا على المشتبه في مورد النجاسة أحكام النجاسة، ويرون أن المشتبه نجس. وذكرنا بالأمس أن العلامة في المنتهى قال إن الشارع أعطى المشتبهين حكم النجس، صحيح؟ وهذا يستفاد من مجموعة من الشواهد، منها إذا خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء، سواء كان المورد من باب البول أو المني. فمثلا لو فرضنا أن الشخص خرج منه البول ولم يستبرئ بالخرطات التس بعد خروج البول فخرج بلل مشتبه، ماذا حكم الفقهاء؟ قالوا البلل المشتبه بالبول وغيره بول، فحكموا على البلل المشتبه بأنه بول، ورتبوا أحكام النجاسة على هذا البلل المشتبه. فلو لاقى هذا البلل المشتبه الثوب للزم غسلها مرتين بناء على لزوم تعدد الغسل للذي أصاب ولاقى البول. وكذا في مورد المني،
إذا خرج المني ولم يستبرأ بالبول، لأنه استبراء المني بالبول، استبراء البول بالخرفات التسع، وخرج البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، فماذا يحكم عليه؟ قالوا نحكم عليه بأنه مني. فإذا نلاحظ أن الأصحاب حكموا على البلل أنه نجس، فرتبوا على المشتبه أحكام النجاسة، فلماذا لا تقولون في المقام هنا أن المشتبه أيضا يترتب عليه آثار النجاسة؟ فإذا صار عندي مشتبه في موارد العلم الإجمالي، ما أدري هل هذا هو البول أو أنه الماء، واضح؟ هل أن هذا إناء البخامر أو إناء كذا؟ فلماذا لا تحكمون على المشتبه بأنه النجس وترتبون آثار النجس عليه؟ وهذا الذي ذكره الفقهاء يستفاد منه حينئذ بأن المشتبه عندهم بالشيء منزل منزلة الشيء من حيث الآثار. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك، وهذا بحث في الاستصحاب أيضا، بأنه إنما حكم على البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء لا من باب أنهم نزلوا المشتبه منزلة النجس، وأنما دل على بل لزوم الاجتناب عن البول هو الدليل على لزوم الاجتناب عن المشتبه، لا، وإنما فهموا ذلك من استظهار من الأدلة الشرعية، حيث إن الشارع أمر بالطهارة عقيب ذلك، حيث قال من لم يستبرئ يجب عليه أن يتطهر، فمن حكم الشارع بلزوم التطهير والطهارة، إما أنه بول فيتوضأ أو مني فيغتسل، من أمر الشارع بتحصيل الطهور استظهر الفقهاء أن الشارع حكم على البلل المشتبه بأنه بول أو مني، فهذا لقيام قرينة خارجية، وهو أننا استظهرنا من الأدلة الدالة على أمر الشارع بماذا؟ بالطهارة عقيب خروج البلل المشتبه، قال توضأ في مورد عدم الخلطات التاسع، اغتسل في مورد المني، فهمنا بالمدلول الالتزام العرفي أن الشارع حكم على البلل المشتبه أنه شنه بول، من باب الأمارية الشارع يرى أن عدم الاستبراء طريق ظني لتحصيل الواقع، وأمضاه من خلال هذه الأدلة بالتفتين. إذن عدم الاستبراء طريق ظني لتحصيل الواقع، رأى الشارع أنه كثيرا ما يصيب الواقع ويحفظ أغراضه فأمضاه، فأمر بالطهارة عقيب هذا البلل المشتبه من باب تقديم، هالشيخ بحثه، من باب تقديم الظاهر على الأصل، لأن مقتضى الاستصحاب عدم حصول الحدث، مقتضى الاستصحاب عدم خروج البول، صحيح، ولكن الشارع هنا قدم الظاهر الحال، جعلها أمارة على الاستصحاب، وهذا من أمر الشارع، ولولا هذا الدليل لما قلنا بأن المشتبه ماذا بحسب نظر الشارع شنه نجسون. والفقهاء ما استفادوا النجاسة من نفس دليل اجتنب البول، اجتنب شنه، اجتنب أو تطهر من البول، تطهر من المني، اجتنب المني، اجتنب البول، بل فهموه من الدليل من أمارة خارجية، وهي دليل آخر.
هذا حكم إرشادي شيخنا،
نعم، إرشادي إلى الحكم ببولية الخارج. نعم. وبمني بكون المني المشتبه شنو؟ أنه أو المشتبه مني. فهذا الأمر عقيب إرشاد إلى النجاسة، مثل الأمر بتطهير الثوب إرشاد إلى النجاسة، هنا إرشاد إلى بولية أو بلي أو 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 أن الذي خرج مني محكوم عليه بأنه مني. ومن خلال هذا الكلام يا شيخ مهدي يندفع ما ذكره صاحب الحدائق، حيث إن صاحب الحدائق رحمة الله عليه مدفون فوين في كربلاء، واضح بجوار جوار الإمام الحسين عليه السلام، يقول كتب في وصيتي قبل ما يتوفى، ما عليكم أو شيء، كتب أنه قبل ما يتوفى أنه يدفن في النجاف، فقيل أنه حسب أنه جاءه أو رأى رؤيا قال أنه ضيفناك في حياتك فلا نضيفك في مماتك، فعدل عن ذلك ودفن في وين؟ في كربلاء. المهم، فصاحب الحدائق تعجب من كلام الأصحاب، حيث قال عجب من الأصحاب كيف حكموا في ملاقي أحد الأطراف بعدم النجاسة، فحكموا بعدم النجاسة في المقام، ولكنهم حكموا بأن المشتبه نجس في مسألة البلل المشتبه، مع أن كلا الموردين من موارد الاشتباه في الحكم، وقد عرفت اندفاع هذا التعجب، فإن نذرك حكم الأصحاب هو ما استفادوه من الأدلة الشرعية من الأمر بتحصيل الطهور بعد عقيب حصول هذا البلل المشتبه، فقل هذا إرشاد إلى أن الشرع حكم على أن هذا ببول أو مني، وأين هذا في غير موارد فقدان الدليل؟ هناك شرع حكم الظاهر على الآس، جعل هذا الطريق أمارة، أما في غير هذه الموارد كموردنا لا يوجد عندنا دليل يمكن أن نتكئ عليه لكي نستكشف أن الشارع حكم على الفرد المشتبه بأنه المعلوم بالإجمال. واضح؟ هذا تمام الكلام في دفع الشاهد الأول. قال تعبدي بلي هذا الإرشاد اللي هو الأمر أمر الشارع بتحصيل الطهور عقيب الحدث. ليش الشارع أمرني بالحدث؟ خب ليس واجب نفسي تحصيل الحدث، هذا إرشاد إلى أن الذي خرج حدث وهو بول أو مني حسب المورد. قال والأقوى هو الثاني، أما أولا لا يوجد ثانيا شيخنا، هذه أولا يحتاج لحذف، ما يوجد ثانيا، أما أولا فلما ذكر، أيه الذي ذكر؟ ما ذكرنا أن تنجس الملاقي للنجس حكم وضعي يترتب على العنوان الواقعي، فإن أحرزنا أنه لاقى النجس تنجس، إن ما أحرزنا فلا نحكم بالنجاسة بل تجري أصالة الطهارة. وحاصله، هاي محاصله، هذا ما ذكر محاصله، هذا إشكال هو ثانيا المفروض يعبر، بس الشيخ كثيرا ما يشطب، ما يضيع المشطوب ويضيع المكتوب، يكتبوا النسخ عقد الثاني يقول لو تابعنا كل النسخ مال الشيخ ما نخلص. واضح؟ لأن كثير فيها نسخ متعددة وبعضها مشطوب عليها فشطب بخطه، بعضهم كثير ما يشطب، بعضهم يشطب كذا بعدين يبيض، هذا ما مبيضات، يكتب ويشطب يكتب ويشطب، بعدين جاءت النسخ ضاعت الحسبة، وين المشطوب وين المكتوب، هاي مشكلة. صعب، لأنه يعني هم ساعات هم نفسهم لا يتوقعون في مشاكل، لأن الشيخ ساعات يروح بيته هم يغير، يشطب يجي ما ادري اللي درسوا شنو ولا شطبوا شنو. على اي حال احنا ندرس المكتوب علميا بغض النظر الان مساله كبحث علمي. وحاصله منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاق الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الزعم. إذا كان عليه أثر من الرجز يشمله دليل شنو؟ اجتنب ذاك الرجز. إذا أصاب بل الثوب نفس البول فحين يشمل اجتنب عن البول.
خو ماكو مشكلة.
لكن الكلام أنه لو لم يصيبه نفس الرجز الملاقي بعنوان أنه ملاقي مو بعنوان أن هناك أثر بعنوان أنه ملاقي هل يجب الاجتناب عنه من دليل اجتنب عن عن ماذا؟ عن العصير عن الخمر. فلو سقطت نقطة من الخام في الماء الآن ما في النقطة ما موجودة استهلكت تنجس الخام تنجس الماء هل يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ نقول اللزوم الاجتناب لو ثبت لم يثبت من دليل اجتنب عن الخمر هذا مو خمر هذا عصر هذا ماء الآن مو خمر واضح. قال فتنجيسه حينئذ ليس إلا لمجرد تعبر خاص. ما هو التعبر خاص؟ دليل أن الملاقي للنجس يتنجس. فإذا حكم الشرع لو فرضنا أن الشرع حكم بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة لو فرضنا أن الدليل قال المشتبه في الشبهة المحصورة فهجر فهل هذا يدل على لزوم هجر ملاقيه ملاقي المشتبه؟ لا. فإن الدليل يدل على لزوم اجتناب شيء لا يدل على لزوم اجتناب ملاقي ذلك الشيء. واضح الفكرة. قال فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة فلا يدل على وجوب هجر ما لا يلاقيه. نعم قد يدل بواسطة بعض الأمارات الخارجية كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء. من استفيد؟ من أمر الشارع هاي الدليل الثاني هاي الدليل الآخر من أمر الشارع بالطهارة عقيبه من جهة استظهار أن الشارع مسألة استظهارية أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل الظاهر أن هذه الأجزاء المنوية ما زالت موجودة في الموضع لأنه ما استبرأ بالبول واضح. فالشارع قدم الظاهر على الأصل وحكم بالأمارية وهذه مستفادة من هذا الدليل. لا أنه أوجب تعبدا لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه حتى يكون حكم تعبدي في المشتبه لا لأنه بول شرح كما بأنه بول ورتب آثار البول البولية مجرد حكم تكليفي محض أنه شنو يجب عليك الوضوء هذه إشارة إلى مطلب ما دل على الأمر بل بالتحصيل الطهور عقيب خروج البلال هل غاية حكم تكليف تعبد ما أن الشارع قال يجب عليك أن تتوضأ لأن البلل خرج أو أن هذا يستظهر منه أن الشارع حكم ببولية الخارج فقال توضأ وتترتب الآثار بعدين وهو أنه لو لاقى الثوب ومجرد أن حكم تعبدي لا دليل على أنه إذا لاقى هذا البلل الثوب يتنجس الثوب لأن الأمر بالطهر حكم تعبدي أما لو استظهرنا من الدليل كما استظهر الأعلام أن هذا مو حكم تعبدي ما إنما هذا حسب الفهم العرفي أن الشارع جعل هذه أمارة وطريق لإدراكنا لتحصيل الواقع أن هذه الأجزاء التي خرجت التي لم تحصل فيها أجزاء بولية أجزاء منوية فهو مني وترتب عليه سائر آثار المني. وبهذا يندفع تعجب صاحب الحدائق رحمه الله من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه نحن في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة وحكمهم بها في البلل حكمهم بالنجاسة في البلل المشتبه مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة. هذا تمام الكلام في المؤيد والشاهد أول. الشاهد الثاني أمس بينا الآن بيقرأ الشيخ بيكرره بيجيب بيان احنا بينا أمس فقط نجيب الإشكال بعدين. وأما الرواية فهي أي رواية قصده أمس قلنا ويدل عليه أيضا ما في بعض الأخبار من استدلال الإمام عليه السلام على حرمة الطعام الذي مات فيه الفأرة. أي صفحة لكم؟ صفحة 240. هذا أمس اللي أمس شرحنا المطلب والآن الشيخ مرفع قاعد يشرحه. إحنا شرحنا أمس المطلب مفصل الآن بقرأ بطبق ما شرحنا أمس. قال وأما الرواية فهي رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام إنه أتاه رجل فقال له وقعت فأرة في خابية في إناء فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ يريد يأكله طاحت الفأرة شيخنا واضح خطعت الفأرة خلاص لا تبعد. قال لا. فقال أبو جعفر لا تأكله. فقال الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي. يريد يأكل الفأرة أهون يعني بلي أهون علي من أن أترك طعامي لأجل الفأرة. الفأرة ما أكل شنو يعني فأرة طاعت خير يا طير واعد الفأرة وأكل وش مشكلة؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك. إن الله حرم الميتة من كل شيء. شنو أمس قلنا استدلال؟ كان تقريبا استدلال أن الإمام استدل على لزوم الاجتناب عن ملاق النجس وهو الزيت والسام بما دل على لزوم الاجتناب عن الميتة. وهذا يعني أن ما دل على لزوم الاجتناب عن الشيء يستفاد منه لزوم الاجتناب عن ملاقيه. واضح كبرى كلية. يستفاد من استدلال الإمام أن الدليل الدال على لزوم الاجتناب عن شيئين هو نفسه دليل على لزوم الاجتناب عن ملاقي هذا الشيء. وإلا لو لم يكن الدليل الدال على لزوم اجتناب الشيء دليلا على لزوم اجتناب الملاقي عن الشيء لما كان أكل الزيت استخفافا بدليل حرم الله الميتة. مش دخلها يكون استخفاف بدليل آخر وهو تنجس ملاقل نجس مستخفاف بدليل إن الله حرم الميتة. فيعني أن نفس هذا الدليل إن الله حرم الميتة يستفاد منه حرمة أكل المش مشتبه. فنستفيد قاعدة كلية كل مورد ورد دليل على لزوم اجتناب عن شيء وجب الاجتناب عن ملاقي. فلو دل الدليل على لزوم الاجتناب عن المشتبه للزم من ذلك لزوم الاجتناب عن ملاقي المش مشتبه. واضح الفكرة شيخنا؟ ها. وجه الدلالة أنه عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام وهو الملاقي استخفافا بنفس دليل تحريم الميتة. ولولا استلزامه يعني ولولا استلزام دليل تحريم الميتة لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام استخفافا بدليل تحريم الميتة. فوجوب الاجتناب عن شيئين يستلزم هذا غرض وجوب الاجتناب عن ملاقي. فماذا تقول في هذا الشاهد الجيد؟ قال الشيخ هذا الشاهد يرد عليه إشكالين أو إشكالان. الإشكال الأول أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن شمر، وكذا هناك كلام في جابر الجعفي، ولكنه لا أقل الآن عمر بن شمر شنو لا إشكال أنه لا توثيق له ضعيف، فالرواية لا يصح الاستدلال بها لإثبات مطلبين شرعي. بلي. أما الإشكال الثاني، دققوا في الإشكال، بأنه ورد في ذيل كلام الإمام إن الله حرم الميت من كل شيء، فنحن نسألكم. دقق في الإشكال الشيخ، مو واضح كثير في العبارة. هل تريدون أن تستفيدوا من تعليل الإمام في الذيل كبرى كلية، وهي كلما ورد عندنا دليل يدل على تحريم شيء ووجوب الاجتناب عن شيء فإن نفس هذا الدليل يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه، سواء كانت المسألة في باب النجاسة أو غير النجاسة. فإذا علمت إجمالا بأن أحد الثوبين مغصوب، واضح مو نجاسة، لكن الدليل الذي دل على لزوم الاجتناب عن المغصوب نفسه دليل يدل على لزوم الاجتناب عن ملاقي المغصوب، عن المشتبه بالمغصوب، واضح. أو أن مدعاكم أنه هذه الكبرى الكلية في مورد النجاسة، أي إن الله إذا حرم شيء، يعني إذا حكم على الشيء بأنه نجس، أو إذا حرم الشيء من جهة النجاسة، فحينئذ يستفاد حرمة ملاقي. أنتم ماذا تريدون؟ ظاهر كلامهم يا شيخنا يريدون الأول، ويريدون أن يستفيدوا من التعليل العام أن ما دل على لزوم الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه. ولهذا قال الشيخ قبل قليل شنو؟ فوجوب الاجتناب عن شيء يستلزم وجوب، هذا تقريب الاستدلال. فيلاحظ عليه أن الرواية من الواضح أن الحرمة فيها من أي جهة؟ من جهة النجاسة. فغاية ما يستفاد من هذا الدليل بهذا التقريب الذي ذكرناه، إذا حرم الشارع شيئا من جهة النجاسة حرم ملاقيه، أي أن ملاقي النجس يتنجس فيجب كذا. فإن كان مرادكم إثبات الكبرى الكلية فقد عرفت أنه غير ثابتة، وإن كان مرادكم الثاني شيخنا أنه لا تريدون أن تقولوا أن بحثنا الآن فيها الصغرى كما بينا في الأمس، الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة من جهة النجاسة. فنقول، دقق في الكلام، هذه الرواية لو تم كلامكم تدل على أن الدليل الذي يدل على لزوم الاجتناب عن الشيء يجب الاجتناب عن ملاقيه، وتفتين، فالدليل الذي دل على لزوم الاجتناب عن الميتة يدل على لزوم الاجتناب عن ملاقي الميتة، وهو السمن والزيت. أما في محل البحث نحن نشك هل أنه لاقى الميتة أو ما لاقى الميتة، لاقى النجس أو لم يلاق النجس، فلم يتم دليل اجتنب النجس في هذا الطرف المشكوك حتى يقال يلزم من ذلك لزوم الاجتناب عن ملاقي. فهذه الرواية مفادها إذا تنجس، إذا كان الشيء نجسا فيجب الاجتناب عن ملاقي النجس، والشارع طبق القاعدة الارتكازية أن الملاقي للنجس يتنجس. أما الآن في محل بحثنا ما ندري هل لاقى النجس أو ملاقى النجس، فهل يصح إن الله إذا حرم الميت من كل شيء إذا تحرم ملاقي الميتة ثبت أن هذا ملاقي الميتة، واضح. إذا لا يصح الاستدلال بروايتي بل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي لإثبات لزوم الاجتناب عن ملاقي المش مشتبه فأين الرواية من محل الباب؟ إذن أولا الرواية مناظرة إلى قاعدة عامة، مناظرة إلى باب النجاسة، وناظرة إلى أنه إذا ثبت أن الشيء نجسان فملاق النجس يجب الاجتناب عنه، ونحن لا نمانع من ذلك، يجب الاجتناب عن ملاق النجس. فإن قلت، أجاب إشكالاتي واضحة الدفة، أنا ما يحتاج شيخ العظام، فإن قلت بأنه نحن نتمسك بظاهر إن الله إذا حرم، إن الله حرم الميت من كل شيء، والحرمة هنا لا من أجل النجاسة، فلماذا ترفعون اليد عن ظاهر الرواية؟ فيقول الشيخ، أو إذا يقول الشيخ، حمل التحريم في الرواية على مطلق الحرمة ولو من غير جهة النجاسة يلزم منه تال فاسد. واضح الإشكال، وهو أن مقتضى الرواية حينئذ على كلامكم لزوم الاجتناب عن ملاق المحرم. صحيح، إذا كان الشيء محرم فملاق المحرم محرم، فنقول أكل الحجارة محرم. صحيح، فهل الملاقي للحجارة محرم؟ هو على كلامكم هكذا، إن الله حرم كل شيء، ومن نفس دليل الحرمة نستفيد حرمة الملاقي. فإن الله حرم أكل الحجار والمدار والتراب والحصى والزجاج، فهل يعني أن الملاقي له محرم إذا التفاح لاقت الحجرة فإذا يحرم أكل التفاحة؟ قطعا فاسد. فإن قلت شيخنا، نحتاج أن قلت مسائل واضحة شيخنا الأعظم، نحتاج بعد بينها. فإن قلت لا، أنا أقول ظاهر الرواية حرمة، أم بأصر وشتري بعد أرجع أصر على المطلع وأخرج جميع الموارد بالتخصيص وأبقي النجاسة. إن الله إذا حرم مقتضى إطلاق الرواية أن كل مورد حرم شيء حرم ملاقي، ونخرج ونخصص هذه الرواية بسائر الموارد للارتكاز وتبقى النجاسة. نقول أكل من القفة، تقول أن الرواية ظاهرة في العموم ثم تخصص الأكثر، فإن هذا مستأجن. قل من أول الأمر كما قلنا، ليش تصور أنه حرم هنا حرم يعني شنو؟ من جهة نجاسة، أي إن الله إذا حكم على أن الميت نجسا فإنه في هذه الحالة ملاق النجس يتنجس فيجب تركه. ليش تفسرها بالحرمة المطلقة وتخصص تخصيصات زائدة ثم ترجع إلى الاستفادة شنو؟ استفادة من ترجع إلى النجاسة مرة ثانية، وإذا رجعت إلى النجاسة ما تفيدك الرواية كما بينا. ليش؟ لأن غاية ما يستفاد منها أن الملاقي للنجس يجب تركه لأنه نجس.
كيف حكمنا بالنجاسة على الزيت مثلا أو السم مع أنه لم ينفعل بملاقات؟
لا يشترط الانفع، يكفي الاتصال إذا كان ما مضاف. الشارع
بس نلتزم بدليل حرمة الميتة،
بل إذا الشارع هذا يكشف، الشارع من هالاستدلال الإمام يكشف لنا هذه القضية، يكشف لنا عن وجود دليل ارتكازي مضمر، وهو أنه الشارع إذا حكم على الشيء بالنجاسة حكم على تنجس ملاقي، ولأن هناك تنجس دليل تنجس الملاقي قال اجتنب الزيت. ما يحتاج يقول إن الله حرم الميتة وحيث إن الملاقي للميتة يتنجس إذن يجب الاجتناب. هذا قياس مضمار في مسألة واضحة، أنه يعني نستفيد من هالرواية أن هناك ارتكاز واضح، متى ما ثبت نجاسة الشيء صار هذا دليلا على نجاسة ملاقي لارتكازية أن الملاقي للنجس يتنجس. ونحن غرضنا، انت وش توصل للرواية؟ انت تقول انه غرض كل غاية المستدل في الرواية هكذا، ان من نفس دليل اجتنب عن النجس نستفيد لزوم الاجتناب عن ملاقي. احنا سلم يا على هالمطلب، يقول لكن غاية ما يدل عليه المطلب أنه لزوم الاجتناب عن ملاق النجس، ونحن لا نحرز أنه لاقى النجس. قال لكن الرواية شيخا بس عفوا ضعيفة سندا، مع أن الظاهر من الحرمة فيها حرم يعني النجاسة، حكم بالنجاسة، لأن مجرد التحريم كتحريم أكل الحجر والرمل والكذا لا يدل على النجاسة، فضلا عن تنجس الملاقي. وارتكاب التخصيص في الرواية تقول رواية مطلقة بإخراج ما عدا النجاسات من المحرمات، نقول الرواية تقول يجب أن وجوب الاجتناب عن شيء لازمه وجوب الاجتناب عن الملاقي، وهي المطلقة. نخصص نخرج كل الموارد نبقل
نجاسة،
يلزم تخصيص أكثر كما ترى. فالملازمة بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقي، هذا المستفاد من الرواية، لا حرمة الشيء وحرمة ملاقي. نعم شيخ مهدي.
عادة شيخنا في التعليلات تصير عادة أعم يعني أعم من المورد هذا الشيء،
بل أعم من المورد هذه الرواية، لأن هذه الرواية وردة في الفأرة، فأرة في الزيت، بحثنا في ميتة في الملاقي للنجس، مطلق الميتة الملاقي للشيء. الرواية تقول قاعدة عامة، السائل يسأل أنه فأرة سقطت في زيت، القاعدة العامة اللي يقول الإمام يقول الميتة من كل شيء، لأن فأرة ميتة من كل شيء، من فأرة وغير فأرة، إذا لاقى شيئا آخر فالملاقي للميتة يجب الاجتناب عنه، سواء كان الملاقي زيتا أو ماء أو عسلا أو دبسا أو تقول بصلا بعد. بل حرم الميتة من كل شيء، ميتة الإنسان حرمها، ميتة الفأرة حرمها،
فإذا صارت نجاسة فما يناسب النجاسة هو الملاقى، وما وبالنسبة إلى حرمة الشيء مثلا بما يناسبها، لو مثلا تون ذكرت مثلا الحجر
إذا الشارع حرم أكل الحجر فهل يلزمه تحريم ملاقي؟
أكل الحجر
لا، تحريم ملاقي، ملاقي بحث ملاقي الحجر، شنو ما في مناسب لملاقي الحجر، ملاقي الحجر ما في، مو ملاقي للحجر، ملاقي الحجر. هو يريد المستدل أن يقول أن الدليل هناك ملازمة، يستفاد من الرواية أن الشارع إذا حرم شيء حرم ملاقي، يقول إذا حرم شيء ما شاء الله يحرم أشياء كثيرة، ما تحرم ملاقي بلا إشكال. نعم إذا حرم شيء من جهة النجاسة فيحرم ملاقي، نلتزم بذلك، ولكن إذا التزمنا بذلك تطبيقه على المورد. أول الكلام من قال أنه حرم الشيء يعني حكم بنجاسة هذا المشتبه؟ هذا تمام الكلام في دفع الشواهد. إذا تبين من جميع ما ذكرنا يا شيخنا أنه إذا لاقى الثوب أو البدن أحد أطراف الشبهة المحصورة فإنه لا دليل عندنا على تنجس هذا الملاقي، ولا يصح التمسك بدليل ما دل على لزوم الاجتناب عن النجس، الاجتناب عن المعلوم بالإجمال كالخمر كالميتة وما شاكل ذلك. ثم ذكر إشكالا هو العمدة في البحث، وهو أنه يمكن الحكم بلزوم الاجتناب عن الملاقي لأحد الأطراف من جهة حصول علم إجمالي آخر يتولد ببركة الملاقات ولا بركته، يأتي إن شاء الله بيانه أنه قد يقال بلزوم الاجتناب. هل محل العركة بين الأعلام؟ مو ذاك الداخل واضح. الآن من يدعي لزوم الاجتناب عن الملاقي يدعي حصول علم إجمالي جديد بعد الملاقي، والعلم الإجمالي منجز. بيان ذلك وإشكالات الشيخ تأتي في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.